القسم الخامس: عوائق الإصلاح. المبحث الأول: أهمية توقع التحديات التي يواجهها المصلح وضرورة الاستعداد لها واتخاذ سبل الوقاية من أضرارها. إن المتأمل في كثير من النتائج السلبية التي أصيب بها بعض من لهم اتصال بتجربة إسلامية سابقة يجد أن نقص التوعية المبكرة بطبيعة التحديات والعوائق والابتلاءات التي يمكن أن تواجه الشاب المسلم في الواقع والمستقبل كانت من أهم الأسباب التي أدت إلى هذه النتائج السلبية. ويزداد الإشكال تعقيدا حين يصحب ذلك ضخ هائل للمبشرات والمطمئنات بحسن الثمرة وقرب النتائج الحسنة دون توازن بينها وبين التبيين الكافي للواقع وتحدياته. ثم إذا جاءت الأزمات والنكبات المتعلقة بالعمل الإسلامي تجد أن كثيرا من العاملين يصابون بصدمة تؤدي بهم إلى اليأس والإحباط، بل وأحيانا إلى الانتكاس والحور بعد الكور. بينما إذا انتقلنا إلى السياق النبوي سنجد أن من أول ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته: لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي. ثم بين له نوع التحدي وهو الإخراج، فقال ورقة: ليتني حيا إذ يخرجك قومك. ومن المعلوم أن الإخراج عادة ما يكون مسبوقا بالتكذيب والأذى والتضييق. ثم إذا تأملنا في توعية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالتحديات فسنجد أمثلة كثيرة للتوعية المبكرة التي تقود إلى الاستعداد والتهيؤ. ومن أمثلة ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم أبو عبيدة بمال من البحرين: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل: وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن؟ أيقظوا صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. مخاطبة أسعد بن زرارة لقومه الأنصار بالتحديات التي ستواجههم إنهم آووا النبي صلى الله عليه وسلم واستعدادهم المبكر لذلك، فقال رضي الله عنه: رويدا يا أهل يثرب، فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبينة، فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله. الأحاديث الكثيرة في كيفية مواجهة التحديات المستقبلية، ومنها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتضل، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. المبحث الثاني: تفصيل القول في بعض التحديات التي تواجه المصلح في مسيرة تكوينه ومسيرة إصلاحه. تتنوع التحديات التي تواجه المصلحين في سياقاتهم الإصلاحية في هذا الزمن، وتختلف أسبابها ودوائرها ومصادرها، وتعود في الجملة إلى نوعين من التحديات والعوائق. أولاً، تحديات خارجية، وهي التي يصدرها الأعداء من خارج الصف الإسلامي على مختلف أصنافهم وانتماءاتهم، وتنقسم إلى قسمين. أولاً، تحديات حسية، وتشمل الحروب وأنواع الهيمنة المادية والأمنية. ثانياً، تحديات فكرية، وتشمل بث الشبهات ودعم الاتجاهات الفكرية المنحرفة داخل الأوساط الإسلامية وغير ذلك، وهي حرب شرسة عملت عملها في الواقع الإسلامي ولا تزال. وهذه التحديات الخارجية عميقة التأثير، شديدة التمكن، طويلة الأذرع، غير أن كثيرا منها إنما يتم تأثيره ويعظم خطره لأنه يوافق قدرا من الضعف الداخلي في الصف الإسلامي، فالسبب الخارجي مهما كان قويا ومؤثرا فإنه لا يعمل وحده العمل التام إلا بقابلية من الداخل. ثانيا، تحديات داخلية، وهي الصادرة من الداخل الإسلامي، وتنقسم إلى قسمين كذلك. أولا، تحديات قلبية تزكوية يواجهها المصلح من نفسه، سواء أكان ذلك بسبب تصرفات الآخرين من المصلحين والعاملين أم من داخل نفسه. ثانيا، تحديات منهجية فكرية، وهذه كذلك لها أسباب متعلقة بطبيعة التفاعل مع الإشكالات الخارجية، سواء من جهة الأعداء أم من جهة العاملين في المجال الإصلاحي، ولها أسباب متعلقة بالأهواء الذاتية وكيد الشيطان ووساوسه. ونظرا لكوني في هذا الكتاب أعتني بالسياق الإصلاحي الداخلي بصورة أعلى، فسأركز في هذا المبحث على التحديات الداخلية، وسأتناول منها المشكلات التالية: أولا، اليأس والإحباط. ثانيا، انحراف البوصلة. ثالثا، التنازع والتفرقة. رابعا، صعوبات الحياة. خامسا، فتن الشهوات. سادسا، موجات الشبهات العقدية والتساؤلات المنهجية والتحديات النفسية. وسأتناول تحت كل عنوان منها مجموعة موضوعات على شكل نقاط مكثفة. أولا، اليأس والإحباط. وهذا التحدي من أبرز ما يواجه المصلحين اليوم، إما في أنفسهم أو في الدوائر المتصلة بهم، وقد سبق تفصيل القول في هذه المشكلة ومظاهرها وأسبابها وكيفية التعامل معها في القسم الأول من الكتاب، فليراجع. ثانيا، انحراف البوصلة، والمقصود به جنوح المصلح عن السداد والاستقامة إلى أحد طرفي الانحراف، الغلو أو التفريط. أسباب انحراف البوصلة: ألف، استعجال الثمرة الإصلاحية، فإذا لم يجد بعض المصلحين ثمرة سريعة من العمل الدعوي أو الإصلاحي تجده ينساق إلى ما يظن أنه يحقق ثمرة أسرع ولو على حساب الصحة والاستقامة، فليتنبه المصلح من هذا المزلق، وليجعل عمدته في الانطلاق والثبات، ليس مقدار الثمرات وإنما مدى صحة الطريق الذي يسير عليه، وليسعى مع ذلك إلى التحسين والجودة وزيادة الثمرات. ب. ردود الأفعال غير المنضبطة المتعلقة بنوازل الأمة ومشكلاتها. وذلك أن المشكلات المتعلقة بالأمة كثيرة وشديدة ومؤثرة على النفوس غاية التأثير، والمطلوب من المسلم تجاهها أن لا يكون جامدا متجاهلا بل متأثرا متفاعلا، ولكن طبيعة العمل الإصلاحي الذي ينبغي فعله تجاه هذه النوازل والأزمات يتطلب وعيا وحكمة حتى يكون نافعا. تاء، البناء العلمي المشوه والوقوع في فخ وهم المعرفة، وهذا يقود إلى مزالق كثيرة في انحراف البوصلة، وحله في قوة البناء الشرعي ومنهجيته. ثاء، التعصب والتحزب والتقليد المذموم. جيم، ضمور حياة القلب واختلال مركزية الآخرة لدى العامل، مما قد يجعل بوصلته منجذبة إلى النفع الدنيوي. حاء، تعميم اختيارات حال الضرورة التي يتخذها بعض المصلحين في سياقهم الإصلاحي على جميع الحالات والسياقات، وتحويل الاستثناء إلى أصل، بل وذكر محاسن هذا الاستثناء وذلك أن بعض المصلحين قد يضطر إلى شيء من أحكام الضرورة والمصلحة في الدعوة لاعتبارات دقيقة في الفقه الشرعي، ولا يدرك الكثير هذه الاعتبارات، فيظنون هذا الفعل سائغا في كل حين، فتنحرف البوصلة حين تجعل مثل هذه الأفعال الاضطرارية أصلا. خ. كيد الأعداء في إخلال بوصلة الطريق الإصلاحي، وهذا من الأمور الخطيرة التي تتطلب وعيا استثنائيا من العاملين، فالأعداء لهم تدخل في كثير من الأمور المتعلقة بالأوساط الإسلامية، ومن أشهر طرقهم في ذلك دعم بعض الاتجاهات الإسلامية على حساب الأخرى، ومن يقرأ تقارير مؤسسة راند الأمريكية يدرك شيئا من ذلك. وهذه القضية ليست فرعية في السياق الغربي، بل إن الاهتمام بالحركات الإسلامية ودراستها ومتابعتها من أهم السمات للاستشراق الجديد. ومن الكتب المفيدة في التوطئة لهذا المعنى كتاب الاستشراق الجديد لعبد الله لهيبي. دال: التأثر بالشبهات التي تضخ في الفضاءات الإلكترونية. ذال: ردات الفعل النفسية غير المنضبطة تجاه المواقف الخاطئة لبعض الرموز المؤثرين في العمل الإصلاحي، وقد يكون من أسباب ذلك الغلو في الرموز ابتداء. ضمانات عدم انحراف البوصلة: ألف التأصيل الشرعي المتين، باء مركزة التزكية في السياق البنائي الإصلاحي، تاء السوية النفسية للمصلح، ثاء الإيمان بمبدأ تعدد الثغور والتكامل الإصلاحي، جيم ترك مساحة واسعة للاجتهاد في اتخاذ الوسائل الإصلاحية وعدم قولبتها، حاء تحديد الرؤية والغاية وترسيخها مبرهنة، خاء تفعيل مركزية الاستهداء وتحول هذا المعنى من كلمات وشعارات إلى مركزية حقيقية. ثالثا التنازع والتفرقة. يعد هذا التحدي مركزيا في مختلف الساحات الإسلامية ومعيقا عن كثير من التقدم في العمل أو الثبات عليه، وكثيرا ما يكسى التنازع لباس الغيرة على الحق أو الانتصار للعقيدة أو المنهج. وإذا فتشت وراء هذه الشعارات تجد أحيانا حظوظ النفس وأهواءها حاضرة، أو تجد إشكالا في تضخيم بعض القضايا التي لا تستحق التضخيم، وفي أحايين أخرى يكون الخلاف حقيقيا متعلقا بالعقيدة والمنهج، ولكن لا يكون معه فقه في كيفية إدارة هذا الخلاف سواء من جهة الشدة أو من جهة التراخي. ليس الإشكال دائما في الشدة، بل قد يكون أحيانا في التهاون والتراخي، وسيأتي زيادة تفصيل في هذا إن شاء الله. وإذا نظرنا في خطاب الوحي المتعلق بالتحذير من التنازع والفرقة، سنجد أن هذه القضية قد أخذت بعدا مركزيا في سياق المشكلات التي نبه الوحي عليها، وشواهد ذلك كثيرة، منها قوله سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. الأسباب المؤدية إلى التنازع والتفرقة بين المصلحين: السبب الأول ضعف التزكية. ضعف التزكية يجعل المصلح ينظر إلى غيره من العاملين على أنهم منافسون له في حظ شخصي فيعاملهم بحدة. ضعف التزكية يعني تخلف العمل عن العلم، فالعلم الموجب للائتلاف بين المسلمين لن يثمر على أرض الواقع ما لم يكن مصحوبا بنية صالحة وعزيمة صادقة، ولن يتحقق مقتضى هذه النية والعزيمة ما لم تتجاوز العوائق المانعة التي من أهمها الحظوظ الشخصية والهوى، ولا سبيل لمعالجتها بدون التزكية. فالتزكية تعالج كثيرا من المعيقات التي تحول بين المصلحين وبين تآلفهم وتقاربهم مع بعضهم. السبب الثاني أمراض القلوب، وخاصة العجب والكبر والحسد. الحسد داء داخلي قلبي مركزي ينتج كثيرا من المظاهر الخارجية الفاسدة، ومن المهم إدراك حقيقته وأبعاده وكيفية علاجه، فهو داء قديم متجدد الحدوث متكرر الوقوع لا تخلو منه بيئة ولا مجتمع. من وسائل تجاوز إشكالية الحسد بين العاملين للإسلام أن يقصد المربي أو القائم على العمل الإصلاحي إلى مدح أصحاب المشاريع الإصلاحية الأخرى وخاصة المنافسة والثناء عليهم، حتى يتربى الطلاب عنده على كسر الحساسية والتنافسية، وقد يكون المطلوب أكثر من ذلك أحيانا، وهو تعمد تصدير الآخرين وتقديمهم ومساعدتهم. الشراكة والتعاون في العمل الدعوي والإصلاحي. من المركزيات التي ينبغي أن يعتني بها المصلح أن يختار معاركه، وألا ينجر وراء معارك جانبية. ليس كل انتقاد من شركاء الطريق يصنف على أنه حسد، بل ربما يكون انتقادا صحيحا، والمعيار في ذلك العلم والعدل والرفق من جهة الناقد، والعلم والصدق من جهة المنتقد. فإذا اختل شيء من ذلك اختلت العملية التصحيحية، وهذه القضية مهمة جدا للمشاريع الإصلاحية الصاعدة، إذ كثيرا ما يتعرض القائمون عليها للنقد، وهذا يتطلب وعيا في التفريق بين ما يراد به الشر والإسقاط أو كان مبنيا على الجهل، وبين ما هو مبني على علم وعدل ويراد به التصحيح. كثيرا ما يكون الحاسد أو الحاقد ابن السياق الإصلاحي الداخلي، فينقلب ضد من تربى على أيديهم أو تعلم منهم، إما بسبب حسد حصل بينه وبين أقرانه، أو بسبب تهميش حصل له وعدم تقدير لقدراته، ولذلك تكثر هذه الانقلابات بين الأذكياء وذوي القدرات المتميزة، أو بسبب العجب والغرور المؤديان إلى التعنت في طلب ما يراه المرء استحقاقا له من الأدوار والمناصب والأجور، وهذا من أبرز أسباب التفرقة. وقد وقع هذا في التجارب الإسلامية القريبة مرارا، ومن الوسائل في مواجهة ذلك الاحتواء والإكرام لمن يرى منه بوادر التفلت والانقلاب، لا المعاندة والإصرار على الإبعاد، وهذا في الجملة خاضع للتقديرات والمصلحة. ينبغي على العاملين أن يغرسوا صمامات الأمان الواقية من الأمراض القلبية وخاصة العجب والغرور في نفوس طلابهم، خاصة ممن يرجى أن يكونوا رموزا مصلحة في المستقبل. السبب الثالث الاختصاص أو التهميش والاستئثار. توزيع الأدوار التكليفية العملية بين المصلحين بحسب مستوياتهم وبحسب طبيعة العمل سنة نبوية، وينبغي ألا ينظر إلى هذا الفعل على أنه تهميش أو سبب لإثارة الحزازات، بل يجب أن يفقه العاملون الفرق بين الاختصاص المستحق وبين الاستئثار غير العادل، والمعيار في ذلك هو الكفاءة والأولوية. إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص بعض أصحابه بمزيد من الأدوار القيادية لكفاءتهم، كما فعل مع زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، فهو أكثر صحابي أمره صلى الله عليه وسلم على قيادة السرايا حتى قتل في إحداها، وذلك في مؤتة، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في جيش قط إلا أمره عليهم، ولو بقي بعده استخلفه. وكان زيد بن حارثة وابنه يعرفان بلقب خاص بين الصحابة، وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحين حصل شيء من الكلام بخصوص الإمارة، قام النبي صلى الله عليه وسلم فتحدث وبين أن هذا التكليف بالإمرة صحيح لا غبار عليه، وأن المعيار في ذلك كونه يستحق هذا التكليف، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في إمرته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنتم تطعنون في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. وهذا الحديث فيه بيان لطريقة من طرق المعالجة لمثل هذه الإشكالات التي قد تؤدي إلى التنازع والتفرقة. من الأمور التي يحسن مراعاتها عند الاختصاص ببعض المهام أو الأدوار جبر الخواطر لمن فاته ما كان يرجو من التكليف، وقد يصلح الاستدلال على ذلك بحديث ابنة حمزة حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة رضي الله عنها: دونك ابنة عمك، فحملتها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، قال علي: أنا أخذتها وهي بنت عمي، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: ابنة أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي: أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. وكذلك حديث الأنصار حين وجدوا في أنفسهم من توزيع الغنائم فجبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخطبة المشهورة. قد يحصل استئثار غير عادل لبعض العاملين دون الآخرين، وقد يقع التهميش على البعض، وهذه بعض الحلول تجاه مشكلة الاستئثار والتهميش. أولا الصبر، ومستنده حديثان صحيحان. حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للأنصار: إنكم سترون بعدي أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الحوض. حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث الرأس مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. وهذا الحديث عجيب في استصلاح المعايير، إذ إن فيه امتداحا للذي لا يبالي ما فاته ما دام أنه في سبيل الله. ثانيا، المصارحة بما وجد الإنسان في نفسه نتيجة ما يظنه استئثارا أو نحوه، كما فعل الأنصار حين ظنوا أنه صلى الله عليه وسلم قد آثر قومه عليهم في الغنائم. فعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال: لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم، ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا إن لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم قلتم: جئتنا كذا وكذا، أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وأما الهجر فهو وسيلة شرعية من حيث الأصل، ولكن استعمال الهجر يتطلب فقها ووعيا، وكثير ما يقع بعض الناس من الصالحين في الغلو في الهجر اعتمادا على ما ورد عن السلف رضي الله عنهم، ولكن دون فقه بمقامات ذلك الهجر، ودون نظر إلى مجموع الحال النبوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل الهجر إلا قليلا في حياته، وقد شرب أناس في حياته الخمر بعد تحريمها، ووقع آخرون في ذنوب متنوعة، ولكنه لم يستعمل الهجر إلا قليلا، بل بعكس ذلك كان يتألف القلوب ويعطي من ضعف إيمانهم أكثر مما يعطي الخيار والصالحين، وهذا كله ينبغي أن يعتبر في الفقه والنظر. وأشهر حادثة في الهجر هي ما حصل مع المتخلفين عن غزوة تبوك، ولو نظرنا في السبب الذي هجر النبي صلى الله عليه وسلم لأجله أولئك الثلاثة الذين هم من خيار الصحابة، لوجدنا أن بعض من يهجرون المخالفين لهم في أبواب العقيدة هم أولى بالهجر لتخليهم عن مقامات نصرة الدين ومؤازرة المؤمنين في سبيل الله، بل ولمحاربتهم من يقوم هذه المقامات ونبذهم بالألقاب والتصنيفات. هذا من جهة. ومن جهة أخرى ينبغي التفريق بين المقامات والأحوال في الهجر من جهة تحقيق المصلحة من عدمها، كما قال ابن تيمية في نص بديع يظهر فيه فقهه لما ينقل عن السلف رضوان الله عليهم، لا كما يفعل البعض من صغار المتحمسين للسلف باندفاع ظاهري متشنج، والله المستعان. قال ابن تيمية رحمه الله: وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله، فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين، كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرا من أكثر المؤلفة قلوبهم، لما كان أولئك سادة مطاعين في عشائرهم فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم، وهؤلاء كانوا مؤمنين والمؤمنون سواهم كثير، فكان في هجرهم عز الدين وتطهيرهم من ذنوبهم. وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة والمهادنة تارة وأخذ الجزية تارة، كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح، وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل، ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع، كما كثر القدر في البصرة والتنجيم بخراسان والتشيع بالكوفة، وبينما ليس كذلك، ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم، وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه. السبب الرابع: عدم العمل بفقه الخلاف. العلم بفقه الخلاف يكون مؤثرا ونافعا لمن لديهم قدر صالح من التزكية والصلاح القلبي وتجاوز لأمراض القلوب من الحسد والعجب ونحوهما، وأما مع وجود هذه الأدواء فلا يفيد العلم بفقه الخلاف شيئا، إذ إن بعض الخلافات بين العاملين سببها عدم معرفة فقه الخلاف، وبعضها الآخر سببه عدم العمل بفقه الخلاف مع وجود العلم به. يوجد طرفان خاطئان في الموقف من المخالفين من أهل القبلة، متشدد ومتساهل، فالمتشدد يغلو في التكفير والتبديع والتفسيق بمجرد تلبس المخالف بقول أو فعل فيه بدعة أو نفاق، دون اعتبار لجهل أو لغيره من الموانع، ودون اعتبار لمجموع حال المخالف من مقامات نصرة الدين والعمل للإسلام، كثرة الخير والحسنات، وقد يتبع ذلك باستحلال الدم. والطرف الآخر هو المتساهل الذي يبالغ في إعذار المخالف ولو كان الانحراف العقدي كبيرا أو كان حال المخالف يشهد بانحلاله وسوء قصده، بل إننا قد ابتلينا في هذه السنوات الأخيرة بإشكال أعمق من ذلك، وهو الموقف من المخالف من غير أهل القبلة ممن ينتسب إلى النصرانية أو اليهودية أو الإلحاد، وذلك بالإنكار على من يكفره أو بالقول بأنهم تحت رحمة الله، فإن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، وهذا إنما يكون لأهل الإسلام والتوحيد لا لأهل الكفر بالله والشرك به فضلا عن أهل الإلحاد. هذا من حيث الحكم العام الذي يجب تقريره. مما ينبغي أن يراعى في فقه الخلاف ما يلي: في شأن البدع من المهم التفريق بين مقام الرد العلمي على أهل البدع، وهو مقام صحيح مهم، وبين التعاون مع أهل البدعة في مقامات الحق التي يحتاج فيها إلى التعاون، فتمد جسور التعاون فيما فيه المصلحة للدين، وهذا كما فعل المحدثون من أئمة السلف رضي الله عنهم في روايتهم عن أهل البدع، وهي كثيرة جدا. ومن المهم التفريق كذلك بين الداعي إلى البدعة وبين غير الداعي إليها، وهذا مسلك معروف عند المحدثين كذلك، فيغلظ على الداعي ما لا يغلظ على غيره. وفي شأن الاختلافات المنهجية ينبغي التفريق بين من يظهر صدقهم في نصرة الدين والعمل له وإن كانت لديهم بعض الأخطاء المنهجية، وبين من يكون الإشكال المنهجي لديهم محاربتهم للعاملين المصلحين ممن يخالف منهجهم، خاصة إذا جمعوا مع ذلك بذل الولاء للظالمين المحاربين للدعوة والإصلاح، فهؤلاء لا يمكن التقارب معهم لأن مشروعهم قائم على هدم مشاريع الآخرين، وهذا ضابط مهم في عموم الاتجاهات المنتسبة للعمل الدعوي والإسلامي. وفي شأن الخلافات التكتيكية وفي الوسائل والإجراءات ينبغي أن يربى المصلحون على أن هذا المجال هو أقل المجالات الجديرة بالاهتمام، مع كونها من أكثر المجالات سببا للخلاف، والمطلوب في هذه الخلافات التغاضي عن صغيرها وما لا يضر منها إن كان التغاضي مجديا، والنقاش والبيان فيما يؤثر منها على العمل الإصلاحي، والرجوع في ذلك إلى أصحاب الخبرة والنزول عند آرائهم، فهذه وسيلة مهمة في القضاء على هذا النوع من الإشكالات من جهة الآثار المترتبة عليها لا من جهة وجودها ابتداء، فهذا أمر حتمي. العناية بمركزة المركزيات وإعطاء قضايا الدين ثقلها بقدر ثقلها في الوحي، فهذا يعيد ترتيب قيمة ما يختلف عليه مما يستحق الوقوف أو لا. السبب الخامس: الانشغال بالجدل وتتبع الزلات وتصيد الأخطاء. قد يكون من التحديات التي سيواجهها المصلحون في المرحلة القريبة القادمة تنامي بعض اتجاهات الغلو المتعنتة التي تقتات على أعراض المصلحين من السابقين واللاحقين، ولذلك فإن من الأهمية بمكان أن يعتني المربون والمصلحون بتكوين المناعة من نفس الغلو في الدين بطريقة واعية، لا بطريقة ظاهرية صورية تعالج بعض المسائل الظاهرة. كثرة الجدل والخصومات من المؤشرات الخطرة على انحراف البوصلة، ومن الأدلة على ذلك ما أخرجه الترمذي وأحمد من طريق حجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. إذا كانت ثقافة المصلحين المعيارية متوجهة نحو القضايا الكبرى، فإن هذا التوجه بطبيعته يعد طاردا للسياقات الجدلية والتعنتية الضيقة، ولذلك فإن بناء بوصلة الطلاب نحو قضايا المسلمين الكبرى يعد من صمامات الأمان المهمة. السبب السادس: كيد الأعداء. يجهل كثير من العاملين مقدار ما وصل إليه الأعداء في هذا العصر من القدرة على إشاعة الفرقة بين العاملين للإسلام عبر وسائل كثيرة لا تخطر بالبال من شدة المكر المستعمل فيها، والذي ينبغي على القائمين على أي سياق تربوي لبناء المصلحين تبصير طلابهم بهذا الكيد وزيادة الوعي بخطر المنافقين من ذوي القدرة على التأثير في الأوساط الإسلامية. مما يسهل على الأعداء عملهم في التفرقة وجود القابلية لدى العاملين والتي تتمثل في خفة العقل والتعصب الشديد وعدم الوعي وضعف التزكية. لا بد من تصحيح المعايير وتثبيتها وتفعيلها في سياق تكوين المصلحين حتى لا يستغلوا من قبل الأعداء، ومنها معيار الولاء للمؤمنين وتقديمه على الولاءات الأخرى وإن كانت معتبرة في الشرع من حيث الأصل ونحو ذلك. رابعاً، صعوبات الحياة. المقصود بصعوبات الحياة ما يعترض المصلح من ظروف معيشية واجتماعية تعيقه عن السير كما ينبغي في السياق الإصلاحي. يقلل البعض من قيمة الحديث عن صعوبات الحياة ظنا منهم أنها من الأمور التكميلية الثانوية، بينما هي في الحقيقة ذات تأثير بالغ على كثير من العاملين وخاصة في هذه المرحلة الزمنية. ومن يعرف الواقع يدرك أن من أشد العقبات التي تعترض طريق العاملين العقبة المادية وأحيانا الاجتماعية. ينهمك بعض المتربين وطلاب العلم في محاولة تجاوز صعوبات الحياة إلى درجة الارتهان أو الخضوع أو التخلي عن جوهر الطريق الإصلاحي نتيجة الخوف الزائد والهلع المبالغ فيه على الرزق أو الراحة أو إرضاء الأطراف الاجتماعية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع، أخرجه أبو داود بإسناد قوي. يغلو كثير من الطلاب في الدراسة الأكاديمية ويبالغون في رسم مكانتها ويتهاونون بسببها في كثير من مبادئهم ويعولون عليها أكثر مما ينبغي. ومن المهم على مصلحي المستقبل صناعة إطار تعريفي جديد يؤطر السياق الأكاديمي ولا يجاوز به حدوده المعقولة من الناحية العلمية ومن الناحية المعيشية ومن النواحي الاجتماعية. يبالغ بعض الموجهين من داخل العمل الإسلامي في رسم معايير النجاح في الحياة والتعامل مع صعوباتها، وقد تأثر بعضهم بشيء من الأطروحات الغربية في باب النجاح وتطوير الذات، فينبغي التنبه لذلك. لا ينبغي ترك بذل الأسباب والاجتهاد في تحصيل الأمور المعيشية استنادا إلى حسن النية ولا إلى شرف الطريق الإصلاحي وحده، فإن من سنن الله في هذه الحياة أن يتعامل مع هذا الباب بالتدبير والسعي مع التوكل والدعاء. والمتأمل في الحديث المركزي في هذا الباب يجد الجمع بين الأمرين واضحا، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وقد كان مبدأ اتخاذ الأسباب والسعي فيها معتبرا عند أصحاب رسول الله في زمنه وعلى عينه، ومن الأمثلة على ذلك سعي علي رضي الله عنه وتعبه في شأن زواجه، وذلك في قوله: فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر، أردت أن أبيعه الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي. على المصلح أن يكون مهتما بالحقوق الشرعية الاجتماعية وموازنا بينها وبين طريقه الإصلاحي. وفي الباب أحاديث متعددة، منها: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. اعتبار المصلح للحقوق الاجتماعية لا يعني إتاحته الفرصة لغيره في أن يستولوا على حقه في الانشغال بما ينفعه في طريق الآخرة من العبادة والدعوة والإصلاح، وذلك أن كثيرا من الشباب المهتمين اليوم يواجهون إشكالات مع آبائهم أو أمهاتهم في كثرة التحكم بهم من هذه الجهة ومنعهم من الدروس أو اختيار ما يحبه الابن فيما هو من خاصة شأنه، والذي ينبغي أن يظن المصلح باختياراته إذا كان قد بناها على بصيرة ويدفع عن نفسه وعن طريقه بالتي هي أحسن، بشرط قيامه بالحقوق التي عليه تجاه أهله وعدم تفريطه فيها. فإن أبى أهله التفهم أو القبول ومنعوه من مجالات العلم الشرعي والنفع، فله أن يصر على طريقه وأن يفهمهم بوضوح أن هذا ليس من حقهم ولا هو من صلاحياتهم، وأن طاعتهم في ذلك ليست من البر المشروع، وليقدر ذلك من جهة المصالح والمفاسد. فإن كانت المفاسد أكبر فليصبر وليسأل الله الفرج، وليستحضر المصلح من جهة أخرى أن من أهم الجهات التي ينبغي أن تستفيد من دعوته ورسالته الدوائر العائلية القريبة منه. من الواجبات الإصلاحية المهمة على مصلحي المستقبل تصحيح المفاهيم المتعلقة بالمعاني الاجتماعية التي يكثر فيها الخطأ، مثل المفاهيم المتعلقة بالدراسة والوظيفة والزواج والتعدد ونحو ذلك. ومن الناحية المادية، فإن من المشاريع المهمة التي ينبغي السعي فيها والحرص عليها وتوجيه الداعمين لها مشاريع كفالات طلاب العلم الذين يبنون أنفسهم للإصلاح المستقبلي حتى يتفرغوا لمسيرتهم ولا ينقطعوا في مراحل الطريق بسبب صعوبات الحياة، وهذا من أهم المشاريع التي يمكن أن تكون مؤثرة في السياق الإصلاحي العام، وهي سنة مسلوكة منذ الزمن الأول، وقد كان عبد الله بن المبارك يكفل جماعة من طلاب الحديث ويقدمهم على بعض الفقراء حتى يتفرغوا لحفظ الشريعة وحمل العلم، وكذلك الإمام ابن جرير الطبري كان أبوه ينفق عليه في طلب العلم، وغيرهما من أهل العلم، وقد ذكر الفقهاء أن لطالب العلم أن يأخذ من الزكاة، وهذا كله يؤكد أهمية هذا الباب وضرورة العناية به. خامسا، فتن الشهوات. من المهم على المصلح أن يدرك العلاقة المباشرة بين الذنوب وبين العوائق في الطريق الإصلاحي سلبا وإيجابا، فقد يفتح على العبد من الخير والبركة في العلم والأثر الدعوي بسبب استقامته وصلاح قلبه، وقد يغلق عليه ويمنع من الإقدام أو الثبات في بعض المواطن بسبب ذنوبه، كما في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، وقوله: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. ولذلك لا ينبغي أن ينظر المصلح إلى الذنوب على أنها متعلقة بالنجاة الشخصية في الآخرة فقط، بل لها علاقة بالشأن الإصلاحي في الحياة الدنيا. إذا كانت فتنة الشهوات في أصلها خطرة، فإنها اليوم في أشد حالاتها خطرة، ولم يعد أحد في منأى عن أن يمسه منها فتنة، وهي اليوم من أكثر الأسباب المؤدية إلى الانتكاس، ولذلك فإن على المصلح أن ينمي إيمانه ويحصن قلبه ويغض بصره ويعرف كيف يتعامل إذا وقع في ذنب. من النقص في بعض السياقات التربوية السابقة في التعامل مع فتنة الشهوات التركيز على الشهوات الجسدية منها دون القلبية، أو تناول القلبية بصورة هامشية، والمطلوب في السياق الإصلاحي التصحيحي القادم أن يعطى الحديث عن الشهوات القلبية الحظ الأعظم من جهة العناية في المعالجة الإصلاحية، وهذه بعض وسائل الوقاية من الشهوات القلبية. أولا، تشرب ثلاثية المعرفة بالرب والنفس والخلق، فمعرفة الرب تورث تعظيمه، وتعظيمه ينافي الرياء والنفاق، ومعرفة النفس تورث ازدراءها، وازدراءها يقي من الغرور والعجب، ومعرفة الخلق تورث عدم التعلق بهم، وعدم التعلق بهم يقي من الرياء والشرك، ومن بيع رضا الله برضا الناس. ثانيا، التزام أدعية الثبات، ومنها ما ثبت عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وعن علي بن أبي طالب قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، والسداد سداد السهم. ثالثا، دوام الإنابة وتجديد التوبة، وهي من أعظم أسباب الوقاية والعلاج من الأمراض القلبية، وهي سر من أسرار الهداية ومفتاح عظيم من مفاتيحها. قال الله سبحانه وتعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. رابعا، الالتزام بالأوراد والمداومة عليها، وهذا له شأن عظيم في الثبات والوقاية من الأمراض القلبية. خامسا، دوام محاسبة النفس والمحافظة على خاصة استشعار تغير القلب وضمور الإيمان فيه، ومن ثم المبادرة إلى الإنابة. سادسا، موجات الشبهات العقدية والتساؤلات المنهجية والتحديات النفسية. إذا نظرنا إلى كثير من واقع الشباب المهتمين سنجد أن الشبهات والتساؤلات لا تنحصر في المجالات العقدية فحسب، بل يمكن أن يضاف إليها التساؤلات المنهجية، والتي قد تكون أكثر إشغالا وأشد إلحاحا في كثير من الأحيان. والمقصود بالتساؤلات المنهجية تلك المتعلقة بالموقف من الاتجاهات الإسلامية والاختلافات بينها، وأسئلة المشاريع والإصلاح وسبله، وأسئلة الجدوى وتحقيق النتائج والثمرات وما إلى ذلك. وقد تم تناول هذا النوع من التساؤلات في القسم الثاني من الكتاب تحت عنوان أسئلة الإصلاح. وأما الشبهات العقدية المتعلقة بأصول الإسلام فإنها اليوم أشد خطرا من السابق، مع كونها أضعف من ناحية المضمون والأفكار. ولذلك فإن من المهم المحافظة على مركزية تعزيز اليقين وتثبيت الثوابت في بناء المصلحين، بحيث تكون دلائل أصول الإسلام لديهم واضحة راسخة عميقة. ومن هنا تأتي أهمية البرامج والكتب المعتنية بذلك، نحو برنامج صناعة المحاور ومقرراته. من المهم في سياق التكوين الشرعي للمصلحين عدم الاقتصار على المواد التي تدرس فيها العلوم الشرعية المحضة، وإنما ينبغي أن يضم إلى ذلك ما ينمي روح الاستعلاء والاستغناء الإيماني ويعزز الهوية ويسقط أصول الاتجاهات الفكرية المنحرفة، كما أن من المهم تنمية التفكير النقدي الشرعي وتقويته. من سمات الجيل الصاعد أنه تكثر فيه التحديات النفسية المتعلقة بالثقة بالنفس وإثبات الذات والشتات والاستسلام للفشل وأسئلة العجز والضعف وأسئلة القلق المعرفي وإشكالات الهوية وما إلى ذلك. ولا بد للمصلحين من المربين والدعاة أن يتنبهوا لخطورة هذه الإشكالات النفسية على الأجيال الصاعدة، والبدء بالتحصين النفسي قبل التحصين الفكري والمنهجي لتهيئة المحل المستقبل. الأجيال السابقة مواليد الثمانينات وما قبلها أكثر تعرضا للتساؤلات المنهجية، وإن كانت الأقل عرضة للشبهات العقدية، وتشترك معها الأجيال المتوسطة مواليد التسعينات على سبيل التقريب في الإشكالات المنهجية، بل هي أكثر شريحة تعاني من الإشكالات المنهجية، وتزيد عليها في إمكان تأثرها بالشبهات العقدية أيضا. وأما الأجيال الصاعدة فهي الأكثر عرضة للتأثر بأنواع الشبهات كلها العقدية والمنهجية، مع زيادة الإشكالات النفسية والتي قد تكون سببا في زيادة الإشكالات الأخرى. من الوسائل المعينة على معالجة الضعف النفسي عند الجيل الصاعد: أولا، تكوين السوية النفسية للذات المؤمنة بالله تعالى. وقد تناولت في سلسلة مطولة مجموعة من الملفات المتعلقة بهذه القضية تحت عنوان سوية المؤمن، ومن أمثلة هذه العناوين: الأمان، القوة، الصداقة، الصبر، الهم والحزن، العزيمة، التوازن، الشتات، المسؤولية، الثبات، والحكمة. ثانيا، التمكين المهاري. ثالثا، التمكين من الإنجاز في البناء والعطاء. رابعا، إيجاد مساحة الأمان والتواصل بين المربين والجيل الصاعد. خامسا، التربية على معاني العزة والمسؤولية والجدية. خاتمة. عطفا على خاتمة قديمة كتبتها قبل سنوات في كتاب سابغات، أقول مرة أخرى، وهذه المرة بيقين أكبر وثقة أشد وصوت أعلى: الإسلام قادم.